بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في هذا المطلع أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. مرحبا بك شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن أحكام زكاة الفطر والعيد. نبدأ يا شيخ بحكم زكاة الفطر وفضلها. ما يتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمسألة زكاة الفطر قد جعلها الله عز وجل طهرة للصائم من اللغو والعبث واللهو الذي يطرأ عليه في صيامه وكذلك الخلل، ومتمئما لجبر النقص الذي يطرأ في صيام الإنسان مما يخدش الصيام، سواء من المحرمات كذلك أو من التقصير في بعض الواجبات، وهذا يطرأ في عمل كل أحد. وبالنسبة لزكاة الفطر هي شبيهة بالنوافل المتممة للنواقص التي تطرأ على صلاة الفرائض، وهي من جهة الأصل قد دل الدليل على وجوبها وفرضها، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في الصحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين. وجاء هذا أيضا بحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وكما تقدم مرارا أن النافلة إذا كان في الشريعة دليل من الأدلة يدل على وجود فرض من جنسها، فإن النافلة من ذلك الجنس هي أفضل من غيرها من النوافل، وينظر إلى مرتبة فريضتها من جنسها حتى يعرف مرتبتها من جهة النافلة. وهذا كما أنه في الصلوات، كذلك في الصيام، كذلك في الزكوات ونحو ذلك. والزكاة معلوم فضلها، ولهذا قد جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. زكاة الفطر هي من جملة الواجبات التي فرضها الله عز وجل، يؤديها الإنسان على من تحته من والله له عز وجل أمره. وأما بالنسبة من لم يستطع فإنه يؤديها عنه وليه كمن لم يكن من أهل التكليف في هذا، كالأطفال الصغار، كذلك بالنسبة للعبيد، العبيد ليس لهم مال لأنهم مال للعبد للسيد، ولهذا يخرج الرجل عن أبنائه وبناته، ويخرج أيضا عن مواليه، ويخرج أيضا عن الذكر والأنثى من والله له عز وجل أمره كزوجته وكذلك أخواته ونحو ذلك.
نعم. بالنسبة لتأجيله يا شيخ، تعجيل زكاة الفطر.
بالنسبة لتعجيل الزكاة، ولقد اختلف العلماء في مسألة التعجيل على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه يجوز باليوم واليومين، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يعجلون الزكاة ليوم أو يومين، أي يقدمونها قبل وقتها. ومنهم من قال أنه يجوز التعجيل إلى أول رمضان، وهذا مروي عن بعض الفقهاء وظاهر كلام الشافعية عليهم رحمة الله. ومنهم من قال أنه يجوز قبل ذلك، وهذا فيه نظر بالصواب في ذلك أنها لا تعجل إلا بيومين، ولو وعجل بها ثالثا يقال انه لا حرج في ذلك اذا كان لمصلحه.
وأما ابتدا باول الفطر يا شعوب او اول رمضان،
اما من ابتدا في اول رمضان الاحوط له ان يعيدها لانها وضعت في حد معين، وان اكتفى بها. اما بالنسبه هو الاشكال في تاخيرها، يعني اخرها الى ما بعد صلاه العيد، يقال انها صدقه من الصدقات، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: من اداها في وقتها فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي أنها ليست بزكاة الفريضة. وفي هذا إشارة إلى وجوبها أيضا في قولها أنها زكاة مقبولة، أي واجبة عليه قبلت. وأما عدا ذلك فهي من جملة الصدقات المستحبات التي يفعلها الإنسان، ويجب عليه في مثل هذه الحال أن يكثر من التوبة والاستغفار في مثل هذا. أما من أداها في أول رمضان مثلا مجتهدا أو متأولا ونحو ذلك وقتها بذلك حتى خرج الوقت، يقال أنه يرجى أنها تجزئ عنه.
نعم. تجب على من يا شيخ؟
وبالنسبة للوجوب هي تجب على المقتدر في هذا، ويخرج من هذا من كان عاجزا، ومن كان عاجزا هم من هو من أهل الزكاة المستحقين، في رسلنا في الثمانية في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وهؤلاء هم إذا كانوا أهلا للقبض والدفع فإنهم ليسوا بأهل للوجوب. ومن أراد أن يدفع، بعض الناس مثلا يدفع له الزكاة حتى يكتفي، كان يكون مثلا يأتيه زكاة من هنا ومن هنا ومن هنا حتى اكتفى، فإنه إن أراد أن يخرج عن نفسه فإنه لا حرج عليه. كان بعض الفقراء مثلا يأتي مثلا آصع ويأتي مثلا كيلوهات مثل ما يأتي أكياس كثيرة جدا تغنيه عمله أزود أزيد من ذلك، فيقال لا حرج عليه أن يخرج، وإن أخرج فإنها بإذن الله عز وجل تكون زكاة، لكن من جهة الوجوب لا تجب عليه، لأنه في مثل هذه الحال هو قابض، وفي مثل هذا لا يقال أنه يجب عليه الوجوبا أنه يخرجها في قبل صلاة العيد بيوم أو يومين ونحو ذلك. بعض الناس يقول أنها وجبت علي الآن أني أصبحت غنيا قبل العيد بيوم، فهل يجب علي أن أخرجها ونحو ذلك لأن المال لدي كثير؟ يقال لا يجب عليك، لأنك حال قبض هذا المال كنت فقيرا، وإن أخرجك إلى حال الغنى فإن هذا لا يجب عليك الزكاة، لأن هي أصلها زكاة لهذا الموسم.
بالنسبة للأطفال يا شيخ هل تجب عليهم؟
بالنسبة للأطفال هي لا تجب عليهم لأنه ليسوا من أهل التكليف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ولكنها تجب على ولي أمره. كمسألة الصلاة في أمر الولي لهم بأدائها وهم أبناء السبع، يجب عليه أن يأمر، لكن هم لا يجب عليهم لأنه ليسوا من أهل التكليف، بمعنى الإدراك لديهم ناقص، ليسوا من أهل التكليف التام، ولهذا يجب على وليهم أن يخرج الزكاة عنهم إن كان قادرا. يرد مثلا وهي مسألة التكليف النسبي، وهي مسألة بعض الناس مثلا يكون لديه مثلا كلفة على قدر معين، مثلا لديه مثلا 10 أبناء يقول لا أستطيع أن أخرج إلا عن 5 أو عن أزواجي، وهذا يكثر مثلا عند من لديه أولاد كثر مثلا 10 مثلا 15، وهذا كذلك يظهر أيضا في التعديد، هل يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء كلهم أو عن بعضهم؟ يقال أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن أراد أن يخرج عن بعضهم بحسب طاقته فيخرجها وجوبا إن كان من أهل التكليف، إن كان من أهل التكليف والقدرة على هذا المقدار، وإذا كان يستطيع أكثر من ذلك يجب عليه بحسب الكلفة والسعة، وإذا كان لا يستطيع بهم كلهم فيقال أنه يسقط عنه ذلك كله، ولا يقال أنه إذا كان لا يستطيع عن العدد كاملا عن 10 كاملا يقال أنه يسقط عنه كاملا، لا، يقال أن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، كذلك فاتقوا الله ما استطعتم، يخرج مثلا عن 5 أو نحو ذلك، وهذا يعرف بحسب حال الإنسان، إذا كان مثلا غنيا وزاد عن فضل حاجته هذا الطعام يخرجه عن نفسه وعن زوجه، ثم يبدأ بعد ذلك بالنسبة لأبنائه بالبالغ ومن دونه.
بالنسبة للجنين يا شيخ هل يدخل فيه؟
بالنسبة للجنين قد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أنه أخرجه عن الجنين، وهذا لا يثبت عن عثمان بن عفان، ولو أخرجه فلا بأس، وإلا لا دليل على الوجوب ولا على السنة.
والمقصود فيه يا شيخ أنه يتجاوز يعني سن
الجنين؟ لا، هو الجنين هو ما وجد في بطن أمه، ما وجد في بطن أمه يسمى
حتى لو كان في الأشهر الأولى،
حتى لو كان في الأشهر الأولى، لأن الجنين هو الجن عليه، أي لم يخرج إلى الحياة.
بالنسبة لقضاء زكاة الفطر،
بالنسبة لقضاء زكاة الفطر تقدم في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فإنها صدقة من الصدقات، وهذا يدل على أنها لا تقضى. ويخرج من هذا حال الشخص الذي ليس بمستحضر للزكاة، لا يعلم عنها حتى أدى الصلاة، أو مثلا وضعها ثم نسيها، يقال أنه يخرجها ولا حرج عليه إذا كانت جاهزة لديه. أما لا يعلم وجوب زكاة إلا بعد العيد يقال هذا سقط عن التكليف الجهل ولا يجب عليه أن يقضيها.
بالنسبة يا شيخ للأصناف التي تخرج، ونحن نسمع في الآونة الأخيرة كذلك من يخرجها مالا، فتحدثنا عن هذا الأمر.
هو بالنسبة لإخراج زكاة الفطر مالا، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، إلى آخر الخبر في حديث عبد الله بن عمر، إشارة إلى أنها تخرج من الطعام. وأما إخراجها مال فهذا مروي عن بعض السلف من التابعين، ومحكي أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنباط، مروي عن عمر بالخط أن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى أنه كان يكتب إلى عماله في أخذ زكاة الفطر صاعا، نصف صاع أو ما يعادلها من الدراهم، وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز. جاء أيضا عن الحسن البصري عليه رحمة الله من أئمة الفقهاء في العراق، جاء أيضا عن أبي إسحاق كما روى ابن أبي شيبة من حديث زهير عن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يأخذون زكاة الفطر مالا، وهذا بالنسبة للحكاية عن أبي إسحاق يحكي عمل أهل الكوفة. أدركتهم يعني طبقة أصحاب أو تلاميذ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ربما يقصد علقمة والأسود
هم
لهم سلف في هذا، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة عليه رحمة الله، وهو رواية على إمام أحمد عليه رحمة الله. وبعضهم يستنبط بمسألة التغيير في هذا أنه بحسب المصلحة في هذا وحاجة الناس، ببعض الاستنباطات عن عن السلف عليهم رحمة الله كما جاء في حديث أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرقون بين مد البر من الشام وبين بر المدينة باعتبار أن مد الشام على نصف مد المدينة باعتبار أنه أجود فيكون على النصف لأنه أغلى ثمنا وأحض وأجود بالنسبة للفقير حتى لا يجحف في مسألة الغني. يبقى مسألة الاحتياط في هذا وأن جمهور العلماء وأكثرهم على أن زكاة الفطر تكون من الطعام لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبرز جمهور العلماء يرون أن من لم يدفعها طعاما أنها لا تصح منه ولا تجزئ ومن دفع طعاما فهي مجزئة باتفاق العلماء حتى من يقول بأنها تدفع مالا لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه. من المسائل المهمة في هذا الباب ما يحتاجه الناس في مسألة الوكيل والنائب. بعض الناس يضع يقول أعطي الوكيل ولا أدري متى يخرجها ويظهر هذا في الجمعيات الخيرية والمؤسسات يقول أنا أعطي مثلا الجمعية الفلانية أو المؤسسة الفلانية أو الدار الفلانية أو الوكيل الفلاني أعطيه وهو يقوم بصرفها لكن لا أدري متى يصرفها ربما يؤخرها ونحو ذلك. يقال أن الوكيل بمقام الأصيل وهذا لا يخلو من حالين الوكيل إما أن يكون وكيلا للدافع أو وكيلا للمدفوع له والفقير. إذا كان وكيلا للدافع يجب عليه أن يخرجها قبل صلاة العيد وأما إذا كان وكيلا للمدفوع له وهو الفقير بمعنى أنه ينوب عنه وهذا حال الجمعيات الخيرية هي تنوب عن الطرفين عن الفقراء وكذلك عن الأغنياء بأخذ المال وهي مرحلة بين المرحلتين قل لا حرج أن يقبضها ثم يدفعها ولو بعد صلاة العيد لأنه وكيل للفقير فأخذها نيابة عنه قبل وقتها فصحت في مثل هذا الحال. أما إذا كان الشخص مثل أعطى مثلا خادمه أو سائقه وقال ادفعها متى شئت ويظن أنها خرجت منه ويدفعها مثلا هذا الوكيل بعد ذلك يقال أنها لا تقبل بل يجب عليها أن تؤدى قبل وقتها
يجب عليها أن تؤدى قبل وقتها. بالنسبة يا شيخ لمن تدفع يا شيخ هذه
الزكاة زكاة الفطر الصحيح في ذلك أنها تدفع لمن يأخذها لمن قبلها ومن قبلها منهم أن يخفف في هذا الباب زكاة الفطر في مسألة زكاة المال العادية التي يحول عليها الحول ومنهم من يجعلها في صفة مستقلة أنها يخفف فيها ما يخفف في غيره ومنهم من يجعلها على التساوي والصواب في ذلك والأحوط في هذا أن يحتاط الإنسان لدينه قدر الإمكان ويدفعها لأحد من الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء يدفع الإنسان لأحد منهم ولو وصل ذلك إلى درجة إغنائهما لم يكن ذلك إلى درجة الإفحاش في حقه بمعنى أنه يعطى الإنسان من المال حتى يمتلي فناء بيته من الأرز والدقيق ونحو ذلك لأن في هذا هضم لبقية الفقراء وما أحوج لهذا فلا يغلب حظ شخص على غيره فيعطى بقدر حاجته حتى يصل إلى درجة الكفاية والغنى حولا كاملا وإن زاد عن ذلك فإنه يعطى غيره وإن قال شخص أنا من أهل الحاجة فإنه يصدق في هذا يصدق في هذا لأن الأصل في مسلم
يعرفون يا شيخ في هذا
حتى لو لم يعرف لكن إذا غلب واشتهر هذا الرجل بكذبه مثلا وافترائه وأخذه لأموال هذا يختلف لكن لو جاء شخص قال أنا من المسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا على هذا الدين ولكني محتاج لهذا المال يؤخذ ولا
حتى لو كان هناك شيخ ممن في قطره من هو أحوج منه وهذا يمكن ربما خارج قطره
هو هذه مسألة وهي مسألة إخراج الزكاة إلى بلد آخر. الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة في الفقراء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أموالهم وترد في فقرائهم يعني في فقراء هذا البلد وذلك أن هذا تقسيم عظيم جليل أراد به الإسلام كفاية البلدان كل أهل بلد في فقرائهم ولو كان كل بلد يخرجون إلى بلد آخر لا أصبح ثمة عدم تكافؤ وربما بلد من البلدان التي عرفت بالفقر يكون فيها إسراف في دفع المال إليها حتى تغرق بالمال وبينما البلدان الأخرى يكون فيها إسراف كذلك أيضا في إشارة إلى لحمة عظيمة ينبغي أن تكون بين المسلمين أن ينتبه على الغنى في بلدهم هذا المتأكد في حق المسلمين أن يكون البلد في بلده ولا يخرجها لكن لو أخرجها أجزأت عنه وخالفت الأولى ولكن لو وجد في بلد من المسلمين من هم أحوج من ذلك لحصار مثلا ضرب عليهم أو لمجاعة نازلة عليهم وفي المسلمين مثلا غنى وكفاية والفقر فيهم قليل جدا في بلد من البلدان فإنه لا حرج عليه في مثل هذه الحالة أن يخرجها.
نعم بالنسبة لإخراج يا شيخ عن الخادم
بالنسبة للخادم والسائق الذي ليس في عداد العبيد وإنما هو عجير وهذا أجير كحال الأجير الذي يأتي الإنسان يخدمه ساعة وساعتين ثم أراد أن يخرج مثلا من عندي، وإن كان يقيم مثلا في بيت الإنسان ويبيت في بيته فهو
يخرج عن نفسه يعني.
يخرج عن نفسه من نفسه، لكن لو أراد أن يتكفل في هذا من باب الإحسان فإنه لا حرج عليه، لا يجب عليه.
ندخل في العيد يا شيخ، وإن شاء الله أن نعيد على خير بإذن الله عز وجل.
بالنسبة للعيد، هو من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن أعقبها بهذا الموسم المبارك، وهو جمع الناس، جمع الناس في يوم العيد حتى يعقب ذلك الصيام فيتآلف وينبس الجديد، ويكون ذلك من جملة تآلف قلوبهم وجمعهم، ثم يقوم الله عز وجل بتناول الطعام جماعة واجتماعهم على طعام أو مائدة واحدة، فإن هذا من المحبب والمرغب فيه. من المتأكد في مثل هذا التكبير ليلة العيد، ولهذا قال الله عز وجل لتكمل العدة ولتكبر الله. مسألة التكبير بعد إكمال العدة، إكمال العدة بغروب الشمس 30 أو برؤية الهلال ليلة 30، إذا رؤية الهلال يبدأ التكبير، يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن ثلث التكبير أو ثناه فإنه لا حرج في ذلك. وهذا قد جاء عن سلمان الفارسي، وجاء عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن عبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير يبتدئ به الإنسان إلى حين وروده إلى المصلى، فإن جاء إلى المصلى يبقى في التكبير حتى يدخل الإمام، فإن دخل الإمام واعتلى المنبر فإنه يمسك حينئذ عن التكبير، ويبدأ الإمام في خطبته، ثم يبدأ في صلاته ثم خطبة العيد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن في ذلك أن يلبس الإنسان من جميل ثيابه وحسنها، وكذلك يخرج إلى صلاة العيد النساء حتى الحيض يخرجن إلى المصلى ويعتزلنا الصف حتى لا يقطعنا الصفوف ولا يصلين، وإنما يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وإذا دعا الإمام يؤمننا ويذكرنا الله عز وجل ويكبرنا ويكون خلف النساء، وتخرج المرأة الكبيرة والصغيرة المستطيع قدر الإمكان. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهي على التأكيد وهي من فروض الكفايات التي إذا لم يفعل المسلمون أثموا جميعا. ويستحب أيضا أخذ الأطفال والصبية حتى يتعلموا ويتعودوا على ذكر الله عز وجل، ويستحب أن يلبسوا الجديد من اللباس الحسن، ويستحب أيضا أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق، ويستحب له أيضا أن يطعم التمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد، لأن في إظهار للفطر بعدما كان صائما.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز، الحقيقة أمتعتنا في خلال هذه الحلقات الماضية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه الجهود الجبارة التي قمتم بها شيخ عبد العزيز.
شكر الله سعيك وأحسن إليك وبارك فيك وفي جهدك معنا وكذلك مع الإخوة المشاهدين.
أشكر كذلك من هم خلف هذه الشاشة، الحقيقة هذا الطاقم الكامل على الذين قاموا الحقيقة بإخراج هذا البرنامج بأفضل ما يمكن، أشكرهم جميعا، أشكرهم على تعبهم، أشكرهم على صبرهم خلال هذه الفترة، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقات، ألتقيكم في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.